أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى البحث في حكم ما إذا فقد الشرطان الأول أو الثاني، أي البلوغ أو عدم الرشد. قد ظهر أنه يمكن تصحيح العقد الواقع في حال الصغر أو في حال الجنون مثلا والسفاه، يمكن تصحيحه بعد ذلك بعد البلوغ من قبل نفس العاقد إذا أجازه. وهناك رواية أيضا واردة في كتاب النكاح في الصفحة 209 من المجلد 14، وهي معتبرة بريد الكناسي، واردة في باب الصغير والصبي والصبية، فيها فقرات مفيدة جدا في بحث الأهلية وشرطية البلوغ. وفي آخرها ورد أنه الصبي إذا طلق في حال الصغر في حال كون عمره 10 سنوات مثلا، فإذا لم يكن قد بلغ ولم يكن قد مس زوجته، حينئذ يفصل عنه تلك الزوجة، وحينئذ إلى أن يبلغ. فإن بلغ بعد ذلك، فإذا أجاز أقر وأجاز كان التطليق بائن وكان خاطبا للخطاب. تدل على الرواية على أن الإجازة تكون من قبل البالغ بعد البلوغ للعقد الذي أو الإيقاع الذي أوقعه قبل البلوغ يكون صحيحا. إلا أنها واردة في خصوص الطلاق حينئذ، فإذا ادعي عدم احتمال الفارق في نفوذ الإجازة للطلاق الواقع في حال الصغار والعقود العقد الواقع في حال الصغار، حينئذ يتعدى إلى المقام أيضا، فيمكن جعل هذه الرواية مؤيدة. وفي الرواية نكات أخرى خارجة عن هذا البحث. هذا كله حال الشرط الأول والثاني، أو حكم فقدان الشرطين الأول والثاني. وأما الشرط الثالث وهو الاختيار المقابل للإكراه، بمعنى عدم الإكراه وطيب النفس. لو أوقع العقد عن إكراه وإجبار، هل يمكن تصحيح هذا العقد بعد ذلك أو لا؟ هنا أيضا البحث تارة في تصحيح مثل هذا العقد من ناحية المالك، كما إذا كان المكره وكيلا من قبل الغير لم يكن أصيلا، وأخرى يبحث في إمكان تصحيح هذا العقد من قبل المكره نفسه، كما إذا كان أصيلا مثلا أو كان وكيلا مفوضا ثم بعد الإكراه ووقوع العقد رضي بهذا العقد وكان له الوكالة والتفويض في ذلك. أما الفرض الأول تصحيح العقد من قبل المالك، فتارة يفترض أن هذا الوكيل المكره وكيل كان وكيلا في مجرد إجراء صيغة العقد، وكان التعهد الجدي والإرادة الجدية للمالك. هنا تقدم فيما سبق أنه لا ينبغي الإشكال في صحة العقد، لأن هذا الوكيل المجري للصيغة حتى إذا فرض إكراهه وإجباره على إجراء الصيغة من قبل المالك أو غيره، هذا لا يضر بصحة العقد، باعتبار أن هذا الإكراه هنا عقد هذا المكره تقدم أنه بجنبته التكوينية تكون مبرزة وإبرازا للعقد للتعهد الذي يكون موجودا لدى المالك. والإنشاء الذي يبرزه حيث أنه كان بأمر المالك أو بإجازة المالك وإذنه يعد عرفا إبرازا وإنشاء لنفس التعهد الذي كان في نفس المتعهد الذي هو المالك الذي له الولاية على ماله. فيكون الجانب التكويني في الإبراز والإنشاء هذا الجانب الذي لا يكون مشمولا لأدلة الرفع ولأدلة لرفع الآثار المترتبة على الإكراه، هذا الجانب جانب تكويني ولا يرتفع بتلك الأدلة. وهذا الجانب التكويني حينئذ يؤدي إلى أن يكون العقد مستندا حقيقة وعرفا وتكوينا إلى المالك، فهو الذي عقد وهو الذي أنشأ. وآت الآن بالآلة بتوسط الغير بمثابة الآلة حينئذ، هذا بمثابة الرسول الذي يرسله حينئذ، هنا سوف يكون هذا العقد صحيحا منذ البداية باعتبار أنه عقد للمالك وليس عقدا للوكيل للمكره، والمالك ليس مكره. وإن شئتم قلتم أن عدم الإكراه على ما تقدم شرط في من منه التعهد وليس شرطا في الإجراء الصيغة، فمن يكون منه التعهد إذا لم يكن مكرها على تعهده الذي هو الإرادة الجدية الكامنة للإرادة الإنشائية الظاهرية، إذا كان صاحب التعهد ومن يتعهد الذي هو المكلف بالوفاء إذا لم يكن مكرها، إذن فيكون عقده مشمولا وتعهده المبرز بالواسطة مشمولا لأدلة الصحة والنفوذ، فيكون صحيحا منذ البداية، وهذا لا إشكال فيه. وأخرى يكون هذا الوكيل وكيلا مفوضا، إذا كان هذا الوكيل وكيلا مفوضا بحسب الحقيقة، والموكل لعله جالس في بيته لا يعلم أصلا بوقوع هذا العقد، فأكره هذا الوكيل من قبل الظالم من قبل الجائر على أن يعقد ذلك العقد على ذلك المال مثلا الذي هو وكيل من صاحبه فيه. هنا هذا الإكراه يوجب بطلان هذا العقد بحسب الحقيقة، لأن هذا العقد ليس مستندا إلى الموكل بل مستندا إلى الوكيل. قلنا فيما سبق في موارد الوكاء الوكيل المفوض، العاقد هو الوكيل والمتعهد هو الوكيل، وإنما ينفذ تعهد الوكيل على الموكل لا باعتبار انتساب هذا التعهد إلى الموكل بل باعتبار صحة الوكالة ونفوذ الوكالة. ومعنى الوكالة توسعة باب الولاية كما تقدم. إذن فهذا العقد ما لم ينضم إليه إجازة إما من الوكيل المفوض نفسه أو من المالك بعد ذلك لا يكون صحيحا. هنا قد يقال أنه يكفي أن يكون المالك راضيا واقعا لو كان له رضا بهذا البيع، وإن كان الوكيل مكرها لو كان الموكل واقعا راضيا من هذه المعاملة ومن هذا التمليك مثلا لماله وبيع ماله للغير، وإن كان الوكيل المفوض مكرها وغير راض لا يحب هذا الرجل لكي يبيع له المال، لكن الموكل إذا كان واقعا راضيا فهذا يكفي في صحة هذا العقد، فلا نحتاج في مقام الصحة في تصحيح مثل هذا العقد إلى الإجازة لا من الوكيل ولا من المالك، وإنما يشترط رضا المالك باطنا وطيب نفسه بأن يباع هذا المال إلى هذا الرجل، كما إذا كان المالك لا يفرق بالنسبة إليه أن هذا المال يباع من هذا الرجل أو يباع من غيره، يريد أن يبيع ماله فوض هذا الوكيل، لكن الوكيل المفوض عدو مع هذا المشتري فأجبره المشتري على البيع فباعه من دون رضا وطيب نفسه. هنا هل قد يقال بصحة مثل هذا البيع؟ وذلك بدعوى أن المستفاد من أدلة شرطية الرضا وطيب النفس ليس بأكثر من شرطية رضا المالك. المالك الذي يكون هو صاحب المال وهو المكلف بأوفو بالعقود هو لابد أن يكون راضيا. أو لو قيل بأن أنه يستفاد من أدلة شرطية الرضا أكثر من هذا المقدار، فيستفاد لزوم شرطية رضا من له الولاية على العقد. كل من كان له الولاية على التصرف ينبغي أن يكون راضيا بذلك التصرف، ويكون صدور التصرف مع طيب نفسه. والولي هنا اثنان، الوكيل وليون والمالك وأيضا ولي على هذا المال باعتبار كونه ماله، فالمالك له الولاية والوكيل أيضا له الولاية. حينئذ حينما يكون أحدهما راضيا يكفي في تحقق التجارة وعن تراضي، يعني عن رضا المالك أو عن رضا الولي وطيب نفسه. فلو كان المالك ليس راضيا لكن الوكيل المفوض راضيا حين العقد يكون العقد صحيحا بلا إشكال، وهو معنى نفوذ الوكالة على المالك. ولو كان الوكيل غير راض لكن الموكل والمالك راض واقعا طيب النفس بمثل هذا البيع، إذن يقال يصدق هنا تجارة وعن تراض، بمعنى عن رضا وطيب نفس المالك أو الولي الذي قدره المتيقن. الولي هو المالك والولي الأولى والأسباق والأحق. إذن وإن شئتم قلتم أن طيب النفس والرضا لم يكن دخيلا في مفهوم العقد، كان طيب النفس والرضا دخيلا في صحة العقد. والمستفاد من دليل شرطية طيب النفس والرضا ليس بأكثر من شرطية طيب نفس المالك أو الولي. فالمالك إذا كان راضيا له طيب النفس، إذن هذه تجارة وعن تراض. صحيح أن العقد عقد الوكيل لا عقد الموكل، لكن طيب النفس الذي شرط في صحة العقد طيب نفس الولي، وهذا يتحقق بطيب نفس المالك، بل طيب نفس المالك أولى من طيب نفس الوكيل. طيب نفس المالك أولى من طيب نفس الوكيل باعتبار أنه هو الولي الأول والأحق والمالك لهذا المال، فيقال يكفي هذا المقدار في صحة هذا العقد أن يكون الوكيل أن يكون المالك راضيا. فالوكيل المفوض لو أكره على البيع على إجراء العقد كبيع مال الموكل، ولم يكن الموكل موجودا وحاضرا وعالما بذلك، لكن كان راضيا لأن كان غرضه أن يباع ماله من أي شخص كان، هذا المقدار يكفي في صحة هذا البيع من دون احتياج وشرطية من دون شرطية أن يكون هناك حينئذ إجازة بعد ذلك، أو يكون هناك إمضاء من قبل المالك أو من قبل الوكيل، فيصح العقد بهذا المقدار ويشمله عموم أوفو بالعقود. إلا أن هذا الاستظهاء هذا الكلام غير تام، وذلك باعتبار أن المستظهر من أدلة شرطية طيب النفس على ما سوف يأتي أيضا أكثر من هذا المقدار، المستظهر من أدلة شرطية الرضا وطيب النفس أن العقد والإرادة العقدية والتعهد العقدي الناشئ من طيب النفس من طيب النفس ذلك العقد هو موضوع الصحة ووجوب الوفاء. موضوع وجوب الوفاء هذه الحصة من العقد، وهو العقد والتعهد الصادر عن رضا وطيب النفس المتعهد، من يكون هو المتعهد. فهنا تارة هذا التعهد يكون تعهدا للمالك، حينئذ طيب نفسه يحقق الغرض ويحقق موضوع الصحة وموضوع اللزوم، لأنه تعهد من المالك ومعطي بنفسه. لكن قلنا أن تعهد الوكيل المفوض لا ينسب إلى المالك وليس تعهدا للمالك. تعهد الوكيل المفوض تعهد لإنسان غير المالك بحسب الحقيقة. لا ينسب الوكالة تختلف عن الإجازة. الإجازة يكون لو أجازة بالإجازة ينتسب ذاك التعهد والإنشاء إلى هذا الإنسان، بل يبرز هذا التعهد بنفس ذلك الإنشاء. لكن في باب الوكالة الوكيل أصيل في التصرف، مستقل في التصرف والتعهدات، تعهداته تعهدات نفسه وليس تعهدات الموكل. نعم نافذ هذه التعهدات على الموكل باعتبار نفوذ عقد الوكالة، مقتضى صحة عقد الوكالة أن هذا الوكيل حين الموكل حينما وكل الغير معناه أعطاه الولاية على التصرف، حينئذ تعهداته تكون كتعهدات الأصيل من حيث النفوذ على الأصيل أيضا. هذا من لوازم نفوذ الوكالة وصحة الوكالة. وإلا فالتعهد الصادر من الوكيل من فعل مستقل للوكيل، منسوب إلى الوكيل وليس منسوبا إلى الموكل. وظاهر أدلة شرطية الرضا وطيب النفس شرطيته في من منه التعهد. المتعهد الذي منه التعهد لا بد وأن يكون تعهده عن رضا وطيب النفس. إذا لم يكن عن رضا وطيب النفس فذلك التعهد ليس تعهدا محترما وكاملا وناضجا ويترتب عليه الصحة أو اللزوم. هذا هو المستفاد من أدلة شرطية الرضا وطيب النفس. وحينئذ وهذا يستفاد من التعبير عن تراضٍ، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، يعني التجارة والتعهد والالتزام تكون من عن التراضي والرضا، تكون صادرا عن الرضا. ومن الذي يصدر التعهد؟ إنما هو المتعهد. فالمتعهد لابد أن يكون له الرضا. حينئذ هنا هذا التعهد ليس تعهد الموكل، تعهد الوكيل. فمن منه التعهد مستقلا ليس له رضا وطيب النفس. من له الرضا وطيب النفس وهو المالك لم يتعهد. ما لم يجز وما لم يمضي نفس العقد الذي عقده الوكيل لكي يستند إليه ويكون له تعهد بحسب الحقيقة في طول الإجازة، ما لم يصدر منه إجازة وإبراز لتعهده لكي يكون هذا بنفسه تعهدا كما قلنا في بحث الإجازة، مجرد الرضا وطيب النفس الواقعي لا يكون تعهدا منه. فدليل وفو بالعقود بمعنى الالتزامات المبرزة والتعهدات المنشأة إن أريد تطبيقه على تعهد الوكيل فهو تعهد من دون طيب النفس، إن أريد تطبيقه على رضا الأصيل وهو المالك فهذا الرضا رضا من دون تعهد. والتعهد والعقد الصادر من الوكيل ليس منسوبا إلى الأصيل نسبة حقيقية لكي يقال هذا تعهد المالك مع رضاه وطيب نفسه. إذن فلا يمكن أن يقال بكفاية مجرد رضا المالك في موارد الوكيل المفوض. نعم لو كان هذا الوكيل وكيلا في مجرد إجراء الصيغة والتعهد للموكل، أو كان الموكل قد أجاز وأمضى العقد الذي أوقعه الوكيل المفوض مكرهان، والإمضاء معناه استناد العقد إلى الممضي وإلى المجيز، ويكون الإجازة بحكم تعهد جديد بحسب الحقيقة مبرز بذاك الإبراز، هنا سوف يكون العقد صحيحان. فنحتاج لا محالة إلى الإجازة في موارد الوكيل المفوض، ولا يكفي مجرد رضا المالك ثبوتا مع كون العقد الواقع من الوكيل المفوض مكرها عليه ومن دون رضا، هذا لا يكفي. وإن كان ظاهر كلمات بعض الأصحاب في بحث المكاسب كفاية ذلك، إلا أن هذا غير صحيحين. هذا ما يرجع إلى الفرض الأول. ثم أن هنا يوجد إشكالات أخرى ذكرت في أصل إمكان تصحيح عقد المكره عليه بلحوق الرضا والإجازة بعد ذلك منه أو من المالك في الوكيل. هناك إشكالات عديدة ذكرها الشيخ الأعظم وذكرها المحققون في المكاسب. أهم هذه أكثرها إشكالات واضحة الاندفاع، أهمها إشكالان، هذان الإشكالان لا بد من ذكرهما وملاحظة ما يمكن في مقام دفعهما. الإشكال الأول أن هذا العقد الذي هو عقد المكره ثم بعد ذلك يجيز المالك أو يجيز الوكيل نفسه، الوكيل المفوض يجيز بنفسه، هذا العقد مقتضى لأنه وقع عن إكراهين، مقتضى إطلاق حديث الرفع نفي ترتب الأثر عليه، وأن عقد المكره مرفوع عنه الحكم الشرعي، رفع ما استكره عليه، ومقتضى إطلاق حديث الرفع رفع آثار العقد المكره عليه، سواء كان هذا العقد تمام الموضوع لذلك الأثر الشرعي أو كان هذا العقد جزء الموضوع لذلك الأثر الشرعي. حديث رفع الإكراه كما يثبت كما يرفع صحة ولزوم عقد المكره وحده بلا رضا، بلا لحوق الرضا والإجازة، كذلك مقتضى إطلاقه أن هذا العقد الذي هو عقد المكره لا يترتب عليه الأثر حتى لو لحقته الإجازة والرضا بعد ذلك من المالك أو من الوكيل، لأن صحته بالإجازة معناه أن عقد المكره أصبح جزء السبب، العقد المكره مع لحوق الإجازة والرضا يكون موضوعا للصحة، فأصبح عقد المكره جزء السبب، جزء السبب للأثر الشرعي المسمى بالصحة أو اللزوم آثار العقد. إطلاق رفع لا يعلمون، رفع ما استكره عليه، يقول كل فعل استكره عليه الإنسان ليس له حكم في الشريعة، سواء كان هذا الحكم هذا الفعل المستكره عليه جزء الموضوع له أو تمام الموضوع له، لا فرق من هذه الناحية، جزء الموضوع أيضا موضوع للحكم الشرعي. وحديث الرفع يرفع بحسب الحقيقة، يرفع جزئية الموضوع للفعل المستكره عليه وينفي ترتب الأثر عليه حتى بلحوق الإجازة بعد ذلك. إذن ففرق بين صحة عقد الفضول بإجازة المالك وصحة عقد المكره بإجازة المالك أو بإجازة النفس المكره، المكره إذا رضي بعد العقد. في عقد الفضول، عقد الفضول بطلانه من باب عدم الدليل على الصحة، عدم شمول دليل الصحة له، وإلا لم يكن هناك دليل يقول عقد الفضول ليس موضوعا لأثر شرعي، لا بنحو الاستقلال لا بنحو جزء السبب. ومن هنا بمجرد أن يلحقه الإجازة يصبح هذا العقد حينئذ عقدا منتسبا إلى المجيز، فيشمله عمومات وفو العقود، هذا عقد المالك الإجازة فيجب عليه الوفاء به، ولم يكن دليل يقتضي عدم الصحة حتى يتمسك بإطلاقه لهذه الحالة، بخلاف عقد المكره، عقد المكره دليل رفع ما استكره عليه نفى صحة عقد المكره بلسان نفي تمام الآثار المترتبة على الفعل الاستكراهي، نفي تمام الآثار على الفعل الاستكراهي مقتضى إطلاقه نفي تلك الآثار التي يقع الفكر يقع ذلك الفعل المكره عليه تمام الموضوع فيه أو يقع جزء الموضوع فيه، فحتى بعد الإجازة سوف يبقى هذا العقد الذي هو عقد إكراهي وقع عليه الإكراه يقع جزء الموضوع للأثر الشرعي، والمفروض أن هذه الآثار أيضا مشمولة لإطلاق حديث الرافع فترتفع. فالعقد الذي يكون فاسدا بالدليل مقتضى إطلاق دليل الإفساد أنه فاسد ورفع الأثر عنه، أن الأثر لا يترتب عليه حتى لو لحقته الإجازة بعد ذلك، لأن هذا أيضا معناه موضوعية الفعل المكره عليه للحكم الشرعي، وهو خلف إطلاق رفع ما استكره عليه بلحاظ تمام الآثار وبتمام الأشكال والأنحاء من الموضوعية لتلك الآثار الشرعية. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بعدة أجوبة. الجواب الأول إنكار الأصل الموضوعي لهذا الإشكال، فأن نقول أساسا حديث الرافع ليس هو الدليل على بطلان عقد المكره، وهذا بحث ذكرناه في أبحاث في مسألة سابقة. هناك قلنا أن حديث الرافع لا يمكن أن يستفاد منها بطلان تمام الآثار بهذا المعنى. فلو لم نقبل دلالة حديث الرافع إذن لا موضوع لهذه لهذا الإشكال الأول. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أن حديث الرافع يشمل كل الآثار ويدل على انتفاء تمام الآثار في الفعل المستكره عليه، ومنها الآثار الوضعية في باب العقود والإيقاعات التي يكره عليها الإنسان حينئذ، مع ذلك نقول بأنه بالإجازة بعد ذلك يكون هذا العقد صحيحا ويترتب عليه الأثر. لماذا؟ قيل في الإشكال أن حديث الرافع يرفع ويسقط الفعل المستكره عليه عن الموضوعية مطلقة، سواء بنحو تمام الموضوع للأثر الشرعي أو جزء الموضوع، وهنا صار جزء الموضوع. نقول هذا مبني على ذلك التصور المغلوط لباب الإجازة والتحليل غير الصحيح للإجازة. الإجازة لو حللنا الإجازة بمعنى أنه بالإجازة ورضا المالك العقد السابق يصبح صحيحا، هذا الإشكال كان له صورة مثلا. لكن الإجازة ليس بمعنى تصحيح العقد السابق بلحوق الرضا، الإجازة إثباتا لسانه لسان تصحيح العقد السابق، ثبوتا بنفسه عقد جديد، يعني إيجاب جديد إذا كان المجيز هو الموجب المالك للمبيع، أو قبول لو كان المجيز هو المشتري. الإجازة قلنا فيما سبق إثباتان، إمضاء وتنفيذ وتصحيح العقد السابق، لكن ثبوتا هو يحقق العقد حقيقة، يكون يعني يحقق إيجابا جديدا، لأن المجيز بالإجازة يبرز تعهده بذاك المضمون المعاملي الذي وقع سابقا، وهذا هو الإرادة الجدية التي هي أحد ركني العقد. وبالإجازة ينسب إنشاء ذلك المنشئ والعقد الواقع سابقا ينسبه إلى نفسه، لأن الأمور الإنشائية قابلة للانتساب إلى الغير بالإجازة، فيكون بهذه الإجازة كأنه قد أنشأ تعهده على طبق ذلك المضمون المعاملي الواقع من السابق، أو كأنه أوجب التمليك من حين الإجازة، أوجبه بلحاظ زمان العقد الذي وقع سابقا، وهذا أمر قلنا في باب الأمور الإنشائية معقول، فيتحقق إيجاب حقيقة، ولهذا ينتسب ذلك المضمون المعاملي إلى المجيز، يعني التمليك ينتسب إلى المجيز بالإجازة انتسابا حقيقيا لا انتسابا ادعائيا ومجازيا، لأن يقال حينئذ هذا هو باع وتعهد بالبيع، إذ لا يراد بعقد البيع إلا التعهد مع إبراز هذا المتعهد، وهذا الإنسان بالإجازة صنع الشيئين حقيقة، أما التعهد فلأنه كان جديا من هذا الإجازة، لم يكن لقلقة اللسان إجازته ولم يكن صوريا، أما إبرازه فقد أبرزه بتوسط إجازته وتنفيذه للعقد السابق، نظير ما يقال في باب الإمضاء الشرعي للأحكام العقلائية أن هذا إمضاء إثباتي ولا ثبوتا جعل حقيقي. الشارع حينما يمضي بناء عقلائيا مثلا بحجية خبر الثقة، أو يمضي مثلا صحة عقد صحيح عند العقلاء، هذا الإمضاء لسانه إمضاء وإلا ثبوتا جعل، إرادة جدية وتأسيسية للمولى في عالم الثبوت، غالبا هذه الإرادة تارة يبرزها بلسان التأسيس، أخرى يبرزها بلسان الإمضاء. الإجازة إبراز للإرادة الجدية والتعهد الجدي من المجيز، بذلك المضمون المعاملي بلسان إجازة وإمضاء وتنفيذ العقد الواقع سابقا والإنشاء الواقع سابقا، لأن ذلك الإنشاء قابل للاستناد بحسب الحقيقة إلى المجيز بالإجازة. بهذه الإجازة قد أبرز ذلك، أبرزه وكأنه من ذلك الزمان، أوجده في ذلك الزمان، ومن هنا يمكن أن يكون كاشفا بنحو الكشف الحكمي. ولا يقال أنه لو كانت الإجازة عقدا جديدا لزم أن يكون أن نحتاج إلى قبول جديد أيضا، لأن الطرف المقابل إنما قبل ذلك العقد، هذا إذا كان عقدا جديدا فيحتاج إلى قبول جديد. ولعل من استنكر أن يكون الإجازة عقدا جديدا كانت النكتة في ذهنه هذه النكتة، أن الإجازة، لأنه في كلمات مشهور القدماء أو بعض المحققين من القدماء ورد أن الإجازة عقد جديد أو تعهد جديد، من استنكر ذلك لعله استند إلى أنه لو جعلنا الإجازة عقدا جديدا إذن يحتاج إلى تجديد القبول أيضا من الطرف المقابل، بينما نحن في باب الإجازة نقول لا يحتاج، بمجرد أن يجيز الشخص الذي كان العقد من ناحيته فضوليا أو غير صحيح لأنه مكره مثلا، بمجرد أن يجيز هذه الإجازة حينئذ تجعل العقد صحيحا، ولا يجوز للطرف المقابل أن يرجع بعد الإجازة. نعم قبل الإجازة يجوز له لذاك الطرف أن يرجع عن قبوله، لكن بعد الإجازة لا يمكنه أن يرجع. ولو كانت الإجازة عقدا جديدا وإنشاء جديدا وإيجابا جديدا للعقد، إذن ذاك الإنسان لابد أن يقبل هذا الإيجاب والإنشاء الجديد، فقد لا يقبله، فإذا لم يقبله حينئذ لا يتحقق العقد، مع أنه يحق الفتوى في باب الفضول وغيره أيضا في باب المكره بصحة العقد من ناحية الطرف الآخر ولزومه بمجرد الإجازة من ناحية الطرف الفضولي، الطرف الذي كان العقد من ناحيته فيه خلل. هذه الشبهة جوابها أن الذي يقول بأن الإجازة عقد جديد لا يقول أن الإجازة عقد جديد، وإنما يقول بأن الإجازة من ناحية هذا الإنسان المجيز إيجاب جديد، كما لو فرض أنه هو المالك لطرف المبيع مثلا، إيجاب جديد يبرز هذا الإيجاب بلسان إمضاء ذلك الإيجاب الفضولي أو الإيجاب غير الصحيح الذي وقع سابقا، وإنما لا يكون القبول لازما، قبول لا يجب القبول الجديد من طرف المقابل، لأن هذا الإيجاب، هذا الإجازة والإمضاء إمضاء للإيجاب الذي له قبول، لم يكن إمضاء وإجازة أو إيجابا مستقلا ومستأنفا، هذا إيجاب إجازة للإيجاب الذي له قبول، فيكون عدم الحاجة إلى تجديد القبول لتقدم ذلك القبول، يكون من قبيل موارد تقدم القبول على الإيجاب. كيف لو تقدم قبول القابل على الإيجاب ثم قال الموجب بعته؟ لا يجوز حينئذ الطرف المقابل أن يرجع. لماذا؟ لأن القبول قد تحقق منه. القبول ما لم يرجع عنه رجوعا ماديا كما قلنا فيما سبق، بمجرد لحوق الإيجاب إليه يكون العقد كاملا ومتحققا. فعقد جديد من ناحية الإيجاب وإلا من ناحية الطرف الآخر ليس جديدا، ولهذا كان ذلك العقد أو الإيجاب والقبول السابقين بلحاظ القبول كان القبول متعلقا بإيجاب، ذلك الإيجاب لم يكن نافذا لأنه مثلا كان فضوليا أو كان فيه نقص من النواقص، كان الموجب مكرها مثلا، حينما يوجب بالإجازة يجدد هذا الإيجاب بلسان الإجازة إثباتا وهو إيجاب جديد ثبوتا، حيث أنه إيجاب لذلك القبول المتحقق والمتعلق بنفس المضمون المعاملي، حينئذ صاحب ذاك القبول ليس له حق الرجوع، لأن رجوعه هنا من قبيل رجوع من كان قد تقدم منه القبول على الإيجاب فأجابه بعد ذلك أوجب الموجب، حينئذ حينما أوجب لا يصح للذي تقدم منه القبول أن يرجع عن قبوله، لأن رجوعه بعد تمامية العقد. إذن فهذه النكتة أيضا لا تصلح لأن تكون النكتة مانعة عن الالتزام بأن الإجازة إيجاب جديد، تجديد للإرادة من ناحية هذا الطرف فقط، من ناحية الطرف واحد لا من ناحية الطرفين. أما الطرف الآخر فلأنه كان تاما وكان صحيحا وكان أصيلا لم يكن فيه شيء ومانعون، كان العقد معلقا تحققه وتكوينه كان معلقا على لحوق هذا الطرف المعيب وتبدله بإرادة وإيجاب أو قبول صحيح وليس فيه ذلك العيب. فبمجرد أن يتحقق هذا يكون حينئذ العقد متحققا ومنعقدا ولا يجوز للطرف الآخر أن يتراجع. إذن فالقول بأن الإجازة بحكم تجديد الإيجاب وأنه عقد جديد من هذه الناحية، هذا القول لا يرد عليه ذلك الإشكال وذلك النقد الذي لعله هو سبب عدم قبول بعض الفقهاء، لأن لكون الإجازة ثبوتا تجديدا للعقد من هذه الناحية. القبول كان الإيجاب الباطل مع الإيجاب غير الباطل من ناحية المضمون مضمون واحد ليس مضمونان، وذاك الذي كان قد أوجب لم يكن أهلا لهذا الإيجاب، والذي قبل لم يقبل منه بخصوصيته قبل. يعني إذا كان الإشكال من ناحية عدم التطابق بين الخصوصيات، المفروض أن ذاك الذي قبل الإيجاب بتصور أنه هذا إيجاب من المالك، فقبل نفس هذا الإيجاب نفس المضمون الإيجابي الذي يتحقق من المجيز قبله، ذاك تقدم القبول فيه، فحاله حال تقدم الإيجاب على القبول، والذي يكون بعد تحقق الإيجاب العقد منعقدا لأن التعليق كان من هذه الناحية فقط، من ناحية أحد طرفي العقد لا من ناحية كلا طرف العقد، فلم يكن من هذه الناحية، ليس هناك إشكال في البين. إذن فحاصل الجواب الثاني على هذه الشبهة أن الإجازة إذا افترضنا أنها تجديد للإرادة من هذه الناحية، إذن هذا العقد الذي الآن ينتسب إلى المجيز هذا العقد فرد جديد من العقد والتعهد لم يكن موجودا سابقا، إذن فيكون هذا الفرد من العقد الذي اكتمل كلا طرفيه، هذا الفرد لم يكن مكرها، فرد جديد ولم يكن عليه إكراه، فليس صحة عقد المكره بعد لحوق الإجازة بمعنى صحة ذلك تلك الإرادة الإكراهية، بل بمعنى تحقق فرد جديد من الإرادة العقدية والتعهد العقدي، هذا التعهد الذي يوجد الآن ولو بلسان الإجازة إثباتا والذي ثبوتا هو تعهد جديد يلتحق بالقبول فيتحقق عقد جديد بهذا الاعتبار، هذا سوف يكون موضوعا جديدا لإطلاق أدلة الصحة، ولم يكن هذا الإطلاق وهذا الموضوع مشمولا لحديث الرافع، لا حدوثا لم يكن مشمولا، ما كان مشمولا يبقى إلى الأبد مشمولا، وهو ذلك التعهد والعقد الذي كان من المكره، وهذا الذي يتحقق من العقد والتعهد الجديد هذا لم يكن من أول الأمر مشمولا لحديث الرفع، إذ لم يكن إكراهيا، فلا يلزم من شمول دليل الصحة لهذا العقد الذي يتحقق ويتجدد بمقتضى الإجازة، لا يكون هذا الإطلاق الجديد منافيا مع إطلاق حديث الرافع، فإن إطلاق حديث الرافع يرفع ترتب الأثر على العقد الإكراهي والفعل الإكراهي مطلقا حتى بنحو جزء الموضوع، العقد الإكراهي لم يقع جزء الموضوع للصحة، ما وقع موضوعا للصحة تعهد جديد وعقد جديد تلفق من الإيجاب الجديد بحسب الحقيقة والقبول المتقدم سابقا، وهذا مضمون تعاقدي آخر غير ذلك التعاهد، كونه آخر من حيث المصداق لا من حيث المفهوم، مفهومهما واحد لكن مصداق آخر بحسب الحقيقة، يكون مشمولا لإطلاق أفرادي آخر في دليل الصحة، لم يكن هذا الإطلاق الأفرادي مشمولا بدليل نفي الاستكراهي حتى سابقا، إذ لم يكن موجودا هذا الفرد وهذا الإطلاق الجديد. إذن فأيضا بناء على هذا لا يكون هناك موضوع لهذا الإشكال. وهناك جواب ثالث يتم حتى على تقدير القول بأن الإجازة ليس عقدا جديدا وإنما تصحيح لنفس العقد الاستكراهي الواقع مثلا أو الفضولي الواقع سابقا، هناك جواب ثالث يأتي أيضا.